بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ما زلنا نقرأ في قصة الإفك من الصحيحين من البخاري ومسلم، وصلنا عند قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا، ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتأذى بالكنف، يعني أماكن الخلاء، ما يسمى عندنا الآن بالحمام، أن نتخذها عندنا في بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مسطح وهي بنت أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف، وأمها ابنة صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق، خالة أبي بكر الصديق، أم مسطح هي بنت أبي رهم وأمها خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح ابن أثاثة ابن عباد ابن عباد ابن المطلب. وعائشة رضي الله عنها كانت عالمة بالأنساب، أخذت ذلك من أبيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد حسان بن ثابت أن ياجوا المشركين قال له: إن لي فيهم نسبا، فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، أي من أجل أن يعلمك بأنسابنا. فعائشة رضي الله عنها كانت عالمة بالأنساب. قالت: فأقبلت أنا وبنت أبي رهم وهي أم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مسطح في مرطها، سقطت، والمرط هو ما تلتف به المرأة وتحتجب، فقالت: تعس مسطح. فأم مسطح كانت تفكر في كلام ابنها، فهي الآن تمشي مع عائشة وابنها تكلم في من؟ في عائشة، وخاض مع من خاض. فلما سقطت قالت: تعس مسطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ وفي هذا الدفاع عن عرض المسلم في غيابه، ولو كان الكلام من أمه. وذكرت له فضل: أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت: أي أنتا، معنى أي هذه، وقيل معنى يا هبلاء، بمعنى يعني ممن يغفل عن كلام الناس ومقاصدهم وكذا. أولم تسمعي ما قال؟ قلت وماذا قال؟ لأن لا تعلم شيئا. قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي، فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم؟ الآن عرفت ما هو السبب الذي لا ترى لطف النبي صلى الله عليه وسلم معها من قبل. قلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ وفي هذا أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها حتى ولو كانت تريد عند أهلها. فعائشة رضي الله عنها استأذنت، أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما. ما جزمت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتى ما يتحدث الناس؟ فقالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها. وضيئة أي جميلة بهية عند رجل يحبها، فأنت كذلك ورسول الله يحبك فيحصل مثل هذا. قالت قلت سبحان الله، وهذا يقال عند التعجب من الشيء والاستغراب سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم من شدة ما شعرت به من البلاء. فإن هذا كلام في عرضها، وهذا الكلام له شهر يتداول بين الناس وهي لا تعرف، وهي بريئة من ذلك. فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. الدمع ما يقف مستمر، ولا تكتحل بنوم، ما تستطيع أن تغمض عينيها من شدة ما تشعر به من البلاء. فإن هذا البلاء له تأثير على النفوس، إذا تكلم بالشخص بالباطل فإن له أثرا في القلب، يذهب النوم، يذهب النوم ويذهب الحاجة إلى الطعام والشراب. ربما يمر عليك اليوم واليومان ما تستطيع تأكل ولا تستطيع تشرب. ثم أصبحت أبكي، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي، تأخر الوحي، يستشيرهما في فراق أهله. يعني يقول كيف، هل أبقيها أم أطلقها؟ قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواك كثير. وهذه الكلمة من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كان لها أثر في نفس عائشة رضي الله عنها، وربما بقيت منقبضة منه. وكلهم من أهل الفضل وأهل الصلاح وأهل الاستقامة رضي الله عنهما، ورضي الله عن سائر الصحابة، ولا نذكر ذلك أو نخوض فيه لقصد طعن أو حط أو تنقيص، لا، وإنما هذا يجري، فهم بشر، ليسوا ملائكة وليسوا أنبياء، هم بشر، يحصل لهم ما يحصل لغيرهم. فعائشة رضي الله عنها بقي ذلك في نفسها، حتى أنها رضي الله عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وأراد أن يخرج ولم يستطع، دخل العباس وعلي، فكان متكئا على العباس وعلى علي لما خرج. فعائشة تقص القصة، قالت: فخرج بين رجلين، بين العباس ورجل آخر، ما سمته لشيء في نفسها، وكلهم من خيار هذه الأمة، كل من خيار هذه الأمة رضي الله عنهم. قالت: وأما علي ابن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواه كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، وهنا علي رضي الله عنه وآتى بهذا الكلام، لكن أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم برأي يعرف فيه الحقيقة، يعرف فيه الحقيقة. وعائشة رضي الله عنها تألمت من المقالة الأولى: النساء كثير، ما ضيق الله عليك، النساء كثير. فقال: أي بريرة، أي يا بريرة، فأي هنا حرف نداء، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها، يعني أنتقده وأنكره، أكثر من أنها جارية حديثة السن، جارية حديثة السن صغيرة تنام عن عجين أهلها، تعجن فتنام ويتعجن، فتأتي الداجن فتأكله، الداجن من الأشياء التي من البهائم التي تعيش في البيت، تأتي تأكل العجين، فلا هي التي عجنت وخبزت ولا هي التي تركت، هذا الذي تنتقده على عائشة، وهذا يدل على أنها صغيرة ليست حول شيء من هذه الأمور. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل، يعني ينصرني ويقف معي وينصف لي، من رجل قد بلغ أذاه في آل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، يعني ما كان يدخل وأنا غير موجود، إذا دخل البيت فهو معي، يدخل معي، ما يحصل خلوة أو تكشف أو نحو ذلك. فقام سعد بن معاذ الأنصاري، تقدم أن الصواب هنا من؟ ها؟ أسيد، أسيد بن حضير. فقال: أنا أعذرك من يا رسول الله؟ إن كان في الأوس ضربنا عنقه. وسعد بن معاذ وكان حليفا لمن؟ هو خزرجي، هو خزرجي. إن كان في الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا، ولكن اجتالته الحمية. تحصل الإنسان أحيانا ربما شيء من الحمية فينتصر لأهله، لأن هذا قام يتكلم على الأوس أمام الناس فهو قام بالمثل يرد. فقال لسعد ابن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. هذا فيه أن من رمى أحدا بما ليس فيه اجتهادا وغضبا لله ولرسوله أنه لا يؤاخذ بذلك إذا كان بدافع الغيرة. فهنا أسيد بن حضير يقول لسعد ابن عبادة: فإنك منافق. وهل هو منافق؟ ليس بمنافق أبدا، ليس بمنافق. أسيد بن حضير من فضلاء الصحابة، وسعد بن عبادة من فضلاء الصحابة، وليس واحد منهم مع المنافقين، ولكن أحيانا بعض الفتن إذا جرت تحصل منها هذه الأشياء. فلهذا لا يحمل هذا على هذا ولا هذا على هذا. وفي هذا استنصار العالم بطلابه وبمن معه، من ينصفه، من ينصره، من يقف معه. وفي هذا أيضا استشارة العالم لمن يرى فيه النباهة من طلابه، وإن كانوا أقل منه علما. وفي هذا الانتصار للنفس بما لا يلحق بالآخرين ضرر. قال: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا. كل واحد صار يتكلم على الآخر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. وفي هذا أن المنبر ليس خاصا بخطب الجمعة، بل أيضا لإلقاء المحاضرات والكلمات والدروس ونحو ذلك. فلهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، لأن هذا يكون أسمع للناس وأضر لصوته فيفهم عنه. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت، سكتهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحصل ضرر أكبر. قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. يعني من شدة هذا البكاء الذي كان واقعا منها، بكاء متواصل لا ينقطع، بكاء متواصل لا ينقطع. إن شاء الله بقية القصة في درسنا القادم، اكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.